بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال ابن دينار: فقلنا له أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي والليث بن سعد جميعا عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة وعمامة يشد بها رأسه، فبينا هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال: ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار وقال: اركب هذا والعمامة، قال: اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث قال: حدثني أبو الطاهر هو أحمد بن عمرو بن سرح المصري قال أخبرنا عبد الله بن وهب المصري الملقب بديوان العلم قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر أن رجلا من الأعراب، والأعراب هم سكان البوادي، قال الله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب منافقون، أي من خارج المدينة في البادية، لقي عبد الله بطريق مكة وهو يعرف أنه من يود أباه ومن كان يحب عمر بن الخطاب، فسلم عليه عبد الله وحمله على الحمار، على حمار كان يركبه إكراما له وصلة لأبيه لما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أبر البر يدل على أن منه بر ومنه أبر، هذا أن البر يتفاوت فضله. إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه، ود أبيه جاء بلفظ ود أبيه في الأخير وجاء قبله أهل ود أبيه، فكله بر للآل الأب، لأن أباه كان يحب أن يوصل ذلك الشخص مثلا ويحترم ويكرم، ولو جاء عند أبيه لأكرمه، فهذا كالنيابة عن أبيه، كأنه نائب عن أبيه في بر صديقه. ومن المعلوم أن الولد لو ناب عن أبيه في مكرمة للأب لكان ذلك برا للأب، فظهر ما تضمنه هذا الحديث. وإذا كان الأب محسناً إلى الجيران، محسناً إلى الجيران، وقام بهذا الولد أيضاً، كان أيضاً نائباً عن أبيه بعد موته، قائماً بما كان يقوم به من الإحسان إلى الجيران، وتلك صلة. وإذا كان الأب معلماً للمسلمين، وقام الولد بتعليم أبناء المسلمين الذين كان يعتني بهم أبوه ما كان من ذلك، فإن هذا من الصلة العظمى، وهي أفضل من الصلة بالمال، لمن كان والده يعتني بهم ويعلمهم ويكرمهم، وهذه صلة وإحسان كالإحسان الأول بل أجل. وإذا كان الأب طريقه أو بيته على مر المساكين، فيعتاد المساكين يمرون ذلك المكان فيطعمون عنده ويحسن إليهم ويقوم بهذا ولده، فهذا نظيره أيضا كالنيابة عن أبيه في إكرام أولئك المساكين وصلتهم والإحسان إليهم وضيافتهم. والحاصل أن هذا نوع من النيابة، وقد قام أبو بكر رضي الله عنه بالنيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، حين قال: لئن جاء مال البحرين قل لجابر لأعطينك هكذا وهكذا. فجاء مال البحرين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لجابر: خذ، أعطاه حفنة من ذلك، وقال: خذ مثليها وفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبرا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأداء لما كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووعد النبي صلى الله عليه وسلم بإنفاذ جيش أسامة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث الجيش، ثم إن الصحابة حصل لهم ضعف بعد ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وخشوا من أهل الردة المرتدين كليا أن ينقضوا عليهم. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأنفذن جيش عسامة، معناه ولو حصل لأهل المدينة ما حصل، وأنفذ جيش عسامة، بعث ذلك البعث، وجعل الله في ذلك خلاف ما كان بعضهم يتصور أنهم إذا خرج الجيش ربما استضعفوهم واستقلوهم في أن صاروا قليلين، جعل فيهم الهيبة أن أبا بكر ما زال يبعث البعوث، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالوا أقوياء جليدين ليسوا مبالين بمن يخالفهم، وأمثال ذلك. كانت هذه مع تطبيق الأدلة وتنفيذ مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بركة عظيمة. وهذا يمتد هذا المعنى إلى تطبيق السنن، وأن تطبيق السنن هو بر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة له، بل طاعة لله سبحانه وتعالى. إن هذا الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لنا بمنزلة الوالد، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. وإذا كان ذلك أيضا العقوق في حق الوالد غير النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من كبائر الذنوب، فإن عقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد وأعظم. قال القرطبي رحمه الله: وعقوق الوالدين مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهما، كما أن برهما موافقتهما على أغراضهما الجائزة لهما. وعلى هذا إذا أمر أو أحدهما ولدهما بأمر وجبت طاعتهما فيه إذا لم يكن ذلك الأمر معصية، وإن كان ذلك المأمور به من قبيل المباحات، يعني يكون المأمور به مباح والطاعة فيه واجبة من قبيل المباحات في أصله، وكذلك إذا كان من قبيل مندوبات. وقد ذهب بعض الناس إلى أن أمرهما بالمباح يصيره في حق الولد مندوبا إليه، وأمرهما بالمندوب يزيده تأكيدا في ندبيته. والصحيح الأول مندوب، وتطبيقه وامتثاله واجب، هو الأول، هذا هو الصواب، لأن الله تعالى قد قرن طاعتهما والإحسان إليهما بعبادته وتوحيده، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقالوا: وصينا الإنسان بوالديه حسنا، في غير ما موضع. وكذلك جاءت في السنة أحاديث كثيرة تقتضي لزوم طاعتهما فيما أمرا به، فمنها ما رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان تحتي، قال كان تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. فإن قيل فكيف يرتفع حكم، يرتفع حكم الله الأصلي بحكم غيره الطارئ، فالجواب أنه لم يرتفع حكم الله بحكم غيره بل بحكمه، وذلك أنه لما أوجب علينا طاعتهما والإحسان إليهما وكان من ذلك امتثال أمرهما، وجب ذلك الامتثال لأنه لا يحصل ما أمرنا الله به إلا بذلك الامتثال، ولأنهما إن خولفا في أمرهما حصل العقوق الذي حرمه الله تعالى، فوجب أمرهما على كل حال بإيجاب الله، يجب إيجاب الله لا بأمر البشر فقط بل طاعة لله. اقرأ بعده.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب تفسير البر والإثم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا ابن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني معاوية يعني بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شيء. قال: فسألته عن البر والإثم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
هذا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكره ابن الصلاح أو كذلك النووي بعده في الأربعين النووية، والرقم حديث 27 والحديث 27. وقال ابن رجب رحمه الله: فهذه الأحاديث بعد ذكر ما كان من بابه من الأحاديث، فهذه الأحاديث اشتملت على تفسير البر والإثم، وبعضها في تفسير الحلال والحرام. فحديث النواس بن سمعان فسر النبي صلى الله عليه وسلم فيه البر بحسن الخلق، وفسره في حديث وابصة وحديث النواس أصح، في حديث وابصة وغيره بمطمئن إليه القلب والنفس، كما فسر الحلال بذلك في حديث أبي ثعلبة. وإنما اختلف تفسيره للبر لأن البر يطلق باعتبارين معينين، أحدهما باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم، وربما خص بالإحسان للوالدين، فيقال بر الوالدين ويطلق كثيرا على الإحسان للخلق عموما. وقد صنف ابن المبارك كتابا سماه كتاب البر والصلة، وكذلك في صحيح البخاري وجامع الترمذي كتاب البر والصلة، ويتضمن هذا الكتاب الإحسان للخلق عموما، ويقدم فيه بر الوالدين على غيرهما. وفي حديث بهز بن حكيم نبيه عن جده أنه قال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أباك. بعد الثانية والثالثة قال: ثم من؟ قال: ثم الأقرب فالأقرب. ومن هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي المسند سئل عن بر الحج قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام، وهو حسن. وفي رواية أخرى: وطيب الكلام، كله بر. والعج والثج من بر الحج، العجرة في السود ذكر الله عز وجل والتلبية، والثج إراقة الدماء الهدي والأضاحي. والحج المبرور هو الذي لا يحصل فيه رفث ولا فسوق ولا جدال مضر بالحج، وكل هذا من معاني بر الحج. وبعض البر في الحج من لوازمه، وإذا اختل ذلك اختل الحج، كما إذا أتى أهله وهو محرم وخالف بر الحج، وبعضه يكون من مكملاته وفضله، وبعضه من يعني بر الحج من واجباته. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: البر شيء هين وجه طليق وكلام لين. وإذا قرن البر بالتقوى كما في قوله تعالى البر والتقوى، فقد يكون المراد بالبر معاملة الخلق والإحسان، وبالتقوى معاملة الحق بفعل طاعته واجتناب محرماته. وقد يكون أريد بالبر فعل الواجبات، وبالتقوى اجتناب المحرمات. وقوله تعالى: ولا تعاون في العدوان، قد يراد بالإثم المعاصي، وبالعدوان ظلم الخلق، وقد يراد بالإثم ما هو محرم في نفسه كالزنا والسرقة وشرب الخمر، وبالعدوان تجاوز ما أذن فيه إلى ما نهي عنه مما جنسه مأذون فيه إلى قوله. والمعنى الثاني من معنى البر أن يراد به فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة، كما قال تعالى: ليس البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآيات. فالبر بهذا المعنى يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والطاعة طاعات الظاهرة كإنفاق الأموال فيما يحبه الله، إقام الصلاة والزكاة، والوفاء بالعهد، والصبر على الأقدار، كالمرض والفقر، وعلى الطاعات كالصبر عند لقاء العدو. قد يكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس شاملا لهذا الخصال كلها، لأن حسن الخلق قد يراد به التخلق بأخلاق الشريعة والتأدب بآداب الله التي أدب بها عباده في كتابه، كما قال تعالى لرسوله: إنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة: كان خلقه القرآن، يعني أنه يتأدب بآدابه فيفعل أوامر يجتنب نواهيه، فصار العمل بالقرآن له خلقا كالجبلة والطبيعة لا يفارقه، وهذا أحسن الأخلاق وأشرفها وأجملها. وقد قيل إن الدين كله إن الدين كله خلق. وأما في حديث وابصة فقال: البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس. وفي رواية: من شرح إليه الصدر انشرح، سوف فسر الحلال بنحو ذلك. الحاصل أنه شرحه شرحا مستوفيا. البر حسن الخلق، وحسن الخلق شامل لأمور الدين. وقال النووي رحمه الله: البر، قال العلماء، البر يكون بمعنى الصلة وبمعنى الصدق وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعة، وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق. أما إن حسن الخلق شامل لما يتعلق بكون الإنسان متعدد مع الله، متعدد مع الخلق، متعدد مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مع الحيوانات، يعني بحيث أنه كما جاء في ذلك: اتقوا الله في هذه البهائم كلها صالحة وركبها صالحة. هذا كله من الأدب وكله من حسن الخلق. فإذا قام الإنسان بحسن الخلق كان ذلك هو البر. إذن حسن الخلق مجامع، حسن الخلق مجامع مكارم الأخلاق كلها ومجامع الدين. إذا أردت أن تذكر فيه الأدلة على استيعابه لما يتعلق بأمور الدين جميعا. ومعنى حاك في صدرك أي تحرك فيه وتردد، هذا إثم. إذا حصل الإنسان شك وارتياب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. غالب ما تجد أن الإثم فيه قلق، ما يرتاح له الإنسان المؤمن، ما يطمئن له القلب. وأن البر والعمل الصالح يندفع له الإنسان وينشرح له صدره ويعينه الله عليه. إذا رأى في نفسه قلقا من ذلك الفعل اجتنبه، لا شك فيه ريبة أقل ما في أمره. حاك في صدرك، وهذا خاص أهل الإسلام أهل الدين، الإثم يحك في صدره، ولم ينشرح له الصدر حصل يحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنبا تردد. فلا حاجة أن يغامر الإنسان مع حصول التردد في هذا الشيء. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين صفحة 595: وحسن الخلق يقوم على 4 أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. الصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأناة والرفق وعدم الطيش والعجلة، والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله على الحياء وهو رأس كل خير تمنعه من الفحش والبخل والكذب والغيبة والنميمة، والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم، وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته وحمله على كظم غيظ الغيظ والحلم فإنه بقوة نفسه وشجاعتها بعد توفيق الله يمسك عنانها، يمسك بعنانها ويكبحها بلجامها عن النزغ والبطش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذه حقيقة الشجاعة، وهي ملكة يقتدر بها على قهر خصمه. والعدل يحملها على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط، فيحمله على خلق الجود، خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الإمساك والإسراف والتبذير، وعلى خلق الحياء الذي هو توسط بين الذل والفح والقحة، وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور، وعلى خلق الحلم الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس، ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة والأخلاق السافلة أركانها، ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربع أركان، أتى بأركان الخلق الحسن وبعدها أربع أركان للخلق القبيح: الجهل والظلم والشهوة والغضب. فالجهل يريه الحسن في صورة القبيح، القبيح في صورة الحسن، الكمال نقصاً والنقص كمالا، والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه فيغضب في موضع الرضا ويرضى في موضع الغضب، ويعجل في موضع الأناة ويبخل في موضع البذل، ويبذل في موضع البخل، ويحجم في موضع الإقدام أو يقدم في موضع الإحجام، ويلين في موضع الشدة، ويشتد في موضع اللين، ويتواضع في موضع العزة، ويتكبر في موضع التواضع. والشهوة تحمله على الحرص والشح والبخل وعدم العفة والنهمة والجشع والذل والدناءة كلها، الغضب يحملها الكبر والحقد والحسد والعدوان السفه، ويتركب من بين كل خلقين من هذه الأخلاق مذمومة. وملاك هذه الأربعة أصلان: إفراط النفس في الضعف في الغضب في الضعف، وإفراطها في القوة، فيتولد من إفراطها في الضعف المهانة والبخل والخسة واللؤم والذل، يتولد وملاك هذه الأربعة أصلان والذل والحرص والشح والسفاسة في الأمور والأخلاق، ويتولد من إفراطها في القوة الظلم والغضب والحد والحدة والفحش والطيش، ويتولد من تزوج أحد من الخلقين بالآخر أولاد غية كثيرون، فإن النفس قد تجمع قوة وضعفة فيكون صاحبها أجبر الناس إذا قدر، أذلهم إذا قهر، ظالم عسوف جبار فإذا قهر صار أذل من امرأة جبان عن القوة جريء على الضعف. فالأخلاق الذميمة يولد بعضها بعضا، كما أن الأخلاق الحميدة يولد بعضها بعضا، وكل خلق محمود مكتنف بخلقين ذميمين، وهو وسط بينهما، وطرفاه خلقان ذميمان كالجود الذي يكتنفه خلق البخل والتبذير، خلق البخل والتبذير، والتواضع الذي يكتنفه خلق الذل والمهانة والكبر والعلو. فإن النفس متى انحرفت عن الوسط انحرفت عن أحد الخلقين الذميمين، ولا بد، فإذا انحرفت عن خلق التواضع انحرفت إلى ما إما إلى كبر وعلو، وإما إلى ذل ومهانة وحقارة، وإذا انحرفت عن خلق الحياء انحرفت إما إلى قحة وجرأة، وإما إلى عجز وخور ومهانة، حيث يطمع في نفسه عدوه ويفوته كثيرا من صالحه، ويزعم أن الحامل له على ذلك الحياء إنما هو المهانة والعجز وموت النفس. وكذلك إذا انحرفت عن خلق الصبر المحمود، وأطال في الخلق، وهذا مختصره ترجم للنواس قرطبي رحمه الله ما قال في شرح الحديث: سألتم البر أي أما يبر فاعله فيلحق بالإبرار الأبرار المطيعين وهم مطيع لله تعالى، وأما يأثم فاعله فيلحق بالآثمين. فأجابه بجواب جملي أغناه به عن التفصيل تفصيل، فقال له: البر حسن الخلق، يعني أن حسن الخلق أعظم خصال البر، كما قال الحج عرفة، ويعني بحسن الخلق الإنصاف في المعاملة والرفق المجادلة والعدل في الأحكام والبذل في الإحسان. كل هذه أمثلة، ولا حسن الخلق واسع، هذه مجامعه المذكور، كلمة البر مجامعه. قول الإثم ما حاك في نفسه كرهت أن يطلع عليها الناس، أي الشيء الذي يؤثر نفرة وحزازة، يؤثر نفرة وحزازة في القلب، قال حاك الشيء في قلبي إذا رسخ فيه وثبت، ولا يحيك هذا في قلبي أي لا يثبت فيه ولا يستقر، تردد كما جاء وتردد في الصدر. وهذا من الأصول يعتبر لترك الشبهات والعمل بالمتيقن والسير على قناعة بالحق والحذر من الريب. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليها الناس، ولو كان برا ما كره أن يطلع، بل يحب أن يراه الناس، فإن البر الناس ما يستخفون به، إنما يستخفون بالآثام والقبائح. فإذا رأيت من نفسك أن هذا العمل لا تحب أن يراه الناس، يراك الناس عليه، فهذا دعه الله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. إلى هنا بارك الله فيكم.